بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، الإذاعة الجزائرية تقدم حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه الندوة نواصل الحديث عن عملية التسلح، كما نتعرض لبيان فاتح نوفمبر، ويشاركنا الإخوة الذين اشتركوا معنا في الندوتين الماضيتين. إذن كنا بدأنا في الحديث عن عملية التسلح، ونلاحظ أن هذه العملية طبعا عملية حاسمة جدا، وخاصة بالنسبة إلى الثورة الجزائرية. فإذا كانت هناك ثورات، ربما السلاح بالنسبة إليها لم يكون مشكلة، لأن لها تزويدات من مصادر أجنبية، أو لأن وضعية ثورتها بالذات لا تتطلب التركيز على السلاح كما حصل في أكثر من ثورة في العالم. لكن بالنسبة إلى ثورة التحرير، طبعا السلاح عملية حاسمة وأساسية. فما هي هذه الأنواع التي استعملت ومصادرها، وكيف تم الحصول عليها؟ ربما الأستاذ مشري يبدأ الموضوع، تفضل.
أعتقد أنه مثل ما ذكرت دكتور، أنه عملية التسلح كانت بالنسبة يعني للثورة عملية حاسمة، لأنها هي التي يعني السلاح والذي انطلق به الكفاح المسلح. ولعل الثورة الجزائرية تنفرد عن بقية الثورات في كونها تسلحت ذاتيا، بحيث أنه نجد أنه هناك في البداية في عملية انطلاق الثورة انطلقت ببنادق الصيد وبعض المسدسات وبعض الأسلحة كيستاتي التي كانت موجودة خاصة بكثرة في الصحراء الجزائرية، إلى أضيف إلى ذلك بعض القنابل اليدوية التي كانت قد سرقت من بعض المخازن الفرنسية أو اشتريت. فالتسلح يعني كانت مصادره تقريبا كلها مصادر داخلية في البداية، وأضيف إلى ذلك أنه حتى في بالنسبة لبنادق الصيد كانت حتى البارود كان يصنع محليا هنا، وكان الرصاص نفسه وغيره أيضا كان محليا، بالإضافة إلى صنع بعض قنابل المولوتوف، ما تعرف الآن بقنابل المولوتوف، أيضا كانت تصنع محليا في البداية. ولعل المهم هنا هو الإشارة إلى أن جيش التحرير كان قد تم تسليحه كما قلنا في الحصة الماضية بواسطة الغنائم، بواسطة ما غنمه من الجيش الفرنسي. أما عملية الانطلاقة فكانت كلها بأسلحة تقليدية لا تصلح إلا للصيد، أضيف إلى ذلك بعض المسدسات وبعض القنابل اليدوية كما ذكرنا.
نعم، الأستاذ درواس عنده ما يضيفه.
أنا راح أضيف في خصوص السلاح. إذا أخذنا بالثورة في أيامها الأولى، بقطع النظر عن السرية والتنظيم والشمول، نرى أنها في حاجة إلى عنصرين أساسيين: السلاح ومن يحمل سلاح ومن يستعمل ذلك السلاح. راح نجد السلاح في بداية الثورة بدأ كما قال زميلي الأستاذ مشري، بدأ بما عند الثورة من إمكانيات، ما عند الثورة من إمكانيات، بمعنى هذا الأسلحة الموجودة عند المواطنين. وكانت الثورة فعلا سبقت الاستعمار الفرنسي في جمع الأسلحة، لأن بعد الثورة بثلاث أشهر وبست أشهر في بعض المناطق وفي عام في بعض المناطق، يعني قامت بجمع كل الأسلحة اللي كانت موجودة لدى المواطنين اللي تتمثل في بنادق الصيد، لأن السلاح في الحقيقة عند الجزائريين كان محرم نهائيا قبل الثورة.
ومع ذلك بين قوسين كانت هناك أسلحة مخفية من مخلفات الحرب العالمية
الحرب العالمية الثانية. وأنا أتذكر في هذا الصدد أن مجموعات كبيرة كانوا شروها، يعني نشفى أن الكرتوش بالذات يشروه بالكيل بالصاع
بالربع
يعني بهالطريقة. فإذن فقضية التسليح انطلقت أساسا أن الثورة سبقت أن جمعت كل ما عند المواطنين من أسلحة، لكن هنا وقع كثير من المواطنين عز عليهم سلاح انتحوا، لأن المواطن الجزائري على الأخص يعني عنده السلاح انتحوا حاجة مهمة، فيقول لك السلاح اللي راح يضرب به مش أفضل مني، إذا كان تريد باش يجاهد فسلاحي أنا أولى به. ولهذا فقضية جمع السلاح كسبت الثورة عنصر جديد وهو الرجل اللي دافع على السلاح، زيادة على شراء الأسلحة من وخاصة بعد وجود في 55 وفي 56، حيث نجد فيه مجموعة الأفارقة، فيه المجموعة تاع اللفيف الأجنبي اللي كان موجود المرتزقة في الجيش الفرنسي، فيه أيضا بعض المغاربة اللي كانوا هنا قبل ما يدوهم. هؤلاء أيضا ساهموا سواء عن طريق
البيع
وهذه أكثر في أكثر الحالات، وهذه في أكثر الحالات، وساهموا أيضا في عن طريق الهداية مشاركة منهم. ونضيف العنصر الثاني واللي هو ربما مهم جدا، هو أن الجيات لما أعطتهم فرنسا الأمر بجمع الأسلحة، الجيات والبشغوات لم نقل كلهم لكن أغلبهم، أن الأسلحة اللي جمعوها إذا كان مثلا موجودة 1000 ولا 2000 بندقية يعني كتموا ومدوا لها إلا عدد رمزي للسلطات الفرنسية، والباقي كامل مشى لجيش تحرير.
يعني هذا من باب الوطنية، من باب الخوف،
لا من باب فيه يحتمل نوعين
وربما قد يباع. أستاذ
لا لا لا، عملية البيع لا، عملية البيع لا،
يعني وربما اسمح لي بركسل، هذه ربما لا تقصد أن كل الجياد والبشغوات، وإنما تقصد البعض
من البعض. نعم. نعم. قلت يعني الثورة سبقتهم لما وقعت عملية الجمع، يعني أعطتهم أوامر عن طريق الناس اللي ثقة فيهم، حاجتين من الأحسن حتى تثبت مركزك وتثبت وجودك قدم الأسلحة، واللي الشخص اللي ما وساش عن طريق الضغط، هذا طبعا العملية تحتمل وجهين.
هو الأستاذ الهادي قد ربط ربط حسن بين السلاح والرجل الذي يحمل السلاح، وأن الأهمية الأولى إنما هي للشخص الذي يستعمل السلاح.
ولكن أستاذ
لكن اسمح لي ما كملتش، الملاحظة التي تدل على أن للسلاح في الثورة الجزائرية أهمية قصوى هي أن الذين يريدون الالتحاق بالثورة في البداية وحتى فيما بعد كان عددهم كبير. ولكن كان يشترط عليهم كما كنت أتحدث أنا والأستاذ كاتي أن يأتوا بأسلحتهم زيادة عن القيام ببعض العمليات فيما بعد. كعملية فرز. إذن السلاح من هذه الناحية ربما كان أهم من الشخص نفسه، وهذا مما يدل
بل توفرت الأشخاص. نعم. ولم يتوفر السلاح
في بعض
الأحيان توفرت الأشخاص ولم يتوفر السلاح،
بحيث كان هناك مثلا مجموعة كبيرة في كل ناحية تنتظر الحصول على غنيمة بفضل المعارك التي يقوم بها الإخوان المسلحون لكي يتسلحوا. إذن لا شك في أهمية السلاح، ورأينا أن مصادرها متعددة، ولكنها في البداية على أي حال كانت متواضعة. ولعل الأستاذ عادل يضيف شيء في هذا الموضوع.
دكتور جنيدي، هناك مبدأ من مبادئ الثورة الجزائرية هو مبدأ الاعتماد على النفس، هذا المبدأ أعتقد مسلم به، ومنذ اندلاع الثورة التحريرية أخذت في الاعتبار يجب أن تعتمد على نفسها أولا. فيما يتعلق بالتسلح، كما قلتم سبقا قلتم بأن المشكلة كانت مشكلة سلاح ليست مشكلة رجال. فعلا أن الرجال موجودون، إذن فالشباب وجميع المواطنين استجابوا لنداء الثورة، وإنما المشكلة فعلا هي مشكلة التسلح. إن التسلح بالنسبة للثورة أعتقد مر على مراحل، مر على مراحل اللي يمكن نستعرضها في الحلقات القادمة إن شاء الله عشنا. وإنما في بداية الثورة، في بداية الثورة كان التسلح ما يسمى بالتسلح الذاتي. وأنا التسلح الذاتي لقد ذكر الزملاء بأن يشترط في أي شخص يلتحق بجيش التحرير أن يقوم بعملية وأن يفتك سلاحه بنفسه. وإنما أذكر كلام أخ مجاهد أعتقد لازال على قيد الحياة، قال لي بالحرف الواحد أنه ذهب بعدما احتك بالمجاهدين في ناحية الونزة، جنود الشهيد سبتي بومعراف، واشترى سلاحه وسلاح بعض من التحقوا معه بنقوده. هذا في منتهى الإخلاص وفي منتهى الروعة، ذهب إلى تونس يبحث هنا وهناك ليشتري ليسلح نفسه ويسلح زملائه.
هذا اللي يقول فيه المثل يقدم النفس والنفيس.
والنفيس فعلا فعلا. إذن هناك كذلك الذين استجابوا، بعض المجندين في الخدمة العسكرية مثلا في الجيش الفرنسي، واستجابوا لنداء ثورة وفروا بأسلحتهم. وهناك من فعلا ساعدوا الثورة يعني المرحلة الأولى. إنما في اعتقادي المشكل كذلك كان مطروح بالنسبة للذخيرة. الذخيرة كان الذخيرة أكثر من السلاح، بحيث نرى أن المجاهدين الأوائل في بداية الثورة كان المشكل مشكلة الذخيرة، فلابد كما سبق أن قال الدكتور جنيدي خليفة الرصاصة في
بحقها
بحق
يحاسب عنها.
هذه
فعلا
لا فيها ملاحظة، يعني لو نفترض أنه لو كان للجزائريين أنذاك متوفر لهم السلاح الكافي، يعني لو أردنا أن نقارن ذلك لا تغيرت أبعاد المعركة. يعني قال التسليح الثورة من نوفمبر من 54 55 56 57، لو كانت مثلا نقارن أنفسنا بالفيتنام بالثورة الفيتنامية مثلا، وحسب ما نشاهد طبعا في التلفزة بالنسبة للثورة ثورة الهند الصينية، نوع السلاح الذي كان يستعمل، لو كانت للجزائريين قوة من السلاح لا تغيرت بعد المعركة.
لكن لا ننسى أنه إلى جانب يعني الفيتنام كانت الصين
قريبة منها،
قريبة منها وتمدهم بالسلاح،
ومصادر التسليح كانت قريبة
كانت مختلفة.
والأستاذ برواز عنده،
أنا قد أضيف إلى حاجة، يعني أضيف في أهمية السلاح. نشاهد في لما يعني اشتدت المعركة الجزائرية واشتدت الثورة الجزائرية، وحاولت الثورة يعني بعد استقلال تونس والمغرب يعني أصبحوا عند قاعدتين خلفيتين. نجد أول خطوة وضعتها فرنسا هي الخطوط الحدود المكهربة، معنى هذا لمنع تسرب السلاح. هذا يعني اللي عرقلت وضرب المعركة حتى إلى
الثورة
من حيث التمويل، من حيث التمويل. هذا يدل على أهمية السلاح اللي يلعب دور في المعركة.
هو على كل حال أعتقد أن هناك شيء محل اتفاق ولو ضمنيا، وهو أن الثورة قد بدأت بسلاح من عندها ولم يدخلها أي سلاح من الخارج.
هذا شيء متفق عليه،
هذا شيء أساسي. وهذا أيضا يختلف كما لاحظ ضمنيا، يختلف عن بعض الثورات الأخرى، حيث نجد أن هناك جهات تمد الثورة مسبقا بالأسلحة،
مصادر التسليح قوية بالنسبة.
نعم مصادر التسليح قوية.
أستاذ جنيدي لو تعود إلى ظروف المعركة المعارك نفسها، حيث أن المجاهد الإحساس الذي كان يشعر به المجاهد عندما يغتنم قطعة من السلاح عصري أوتوماتي، يعني يصبح يستأسد فعلا، يصبح أسدا.
نعم، وكأنه يشعر أنه ولد من جديد،
حتى أنه الجرحى الجريح أو أول شيء يقوله هو لزميله هو خذ سلاحي وفر أنت، أما أنا فلا تنظر إلي.
يعني مما يدل مرة أخرى على أن السلاح
أغلى من الفرد.
نعم. وهذا لقلته وليس بالفعل، لأن الفرد أغلى. إذن يبدو على كل حال أننا أعطينا بعض الانطباعات عن عملية التسلح، وربما يحسن الآن أن نتحدث ونتحاور في بيان أول نوفمبر الذي فصل ووضع الحد الحاسم بين الغموض وبين الوضوح بالنسبة إلى من اطلع عليه في ذلك الوقت، وطبعا عمم فيما بعد واطلع عليه الشعب بصفة عامة سواء بطريق شفوي أو قرأه قراءة. فإن شئتم أستعرض بعض الخطوط أو بعض العناصر الرئيسية في هذا البيان، وطبعا هذا تذكير لبعض المستمعين ولأبنائنا من الشباب. أظن أن النقطة الأولى التي يتعرض لها البيان هي أن الظرف مناسب إذاك للقيام بالثورة، ووجه المناسبة بين الناحية الداخلية يتمثل فيما أشرنا إليه مرارا من أن الشعب قد مل حياة المقاومة السلمية السياسية،
حيث قد تهيأ نفسيا
للعمل الجدي. إذن نقول بكلمة مستعملة هي أن النضج قد اكتمل بالنسبة للشعب لكي يقوم بالثورة. النقطة الثانية هي ملاحظة البيان أن الثورة تأخرت نسبيا، وهذا قلناه من قبل، وهذا بالقياس إلى ثورة كل من تونس والمغرب، وربما بالقياس إلى تراث رصيد المقاومة الذي تتمتع به الجزائر، ومع ذلك فقد تأخرت ثورة.
أستاذ جنيدي، هنا فعلا في التأخر الثورة هذا يعود إلى الروتين السياسي الذي كان يدور آنذاك، ثم فيه قول كذلك للشهيد العربي بالمهيدي رحمه الله ورحم الله جميع الشهداء، يقول اخرجوا بثورة إلى الشوارع، اخرجوا بثورة إلى الشوارع وسترون كيف يحميها ويحتضنها الشعب.
نعم. إذن على كل حال هذا عامل أساسي لا شك فيه، ربما أيضا نضيف عامل الضغط الشديد الذي كان يعيش فيه الشعب الجزائري.
نعم.
بالنسبة إلى الشعب التونسي والمغربي على كل حال نظام أقل حد،
أقل حد، لأن الجزائر نفسها كانت تعتبر مقاطعة جزءا من فرنسا، يعني لم تكن مستعمرة فقط، وإنما كانت تعتبر جزءا لا يتجزأ من فرنسا، وحتى أن فرنسا نفسها سنرى بأن فرنسا تفرغت مثلا، منحت الاستقلال لتونس والمغرب لكي تتفرغ
لمقاومة ثورة الجزائر،
مقاومة الجزائر.
نقطة أخرى هي إخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي كانت انتهت إليه، وتصحيح مسارها ومنهاجها، وذلك بإعطاء العمل الثوري الأولوية المطلقة، وطبعا توحيد الصفوف، وهذا سبق لنا أن لاحظنا ما يشبهه في مناسبات عديدة. ويلاحظ البيان كذلك أن الجماعة التي فجرت الثورة هي مستقلة عن كل التنازعات السياسية، وهناك إشارة واضحة هنا إلى حركة انتصار الحرية الديمقراطية وانقسامها إلى شقين، وربما بعض الأفراد المناضلين انضموا إلى هذا الشق أو ذاك. إذن فوضح البيان أنه لا هو مع هذا الشق ولا هو مع هذا الشق الآخر، وإنما هو مع العمل الثوري الفوري المباشر. يلاحظ البيان كذلك أو هو يوجه دعوة إلى انضمام جميع الأفراد وجميع الهيئات وجميع الطبقات، هكذا بهذا التعبير، جميع الطبقات يطلب منها الانضمام إلى العمل الثوري. وهذا مما يعطيها صبغة الجبهة.
وخاصة أن هذه النقطة بالذات عندها أهمية بالغة وبالغة جدا في كونها أن الجبهة دعت إلى وحدة وطنية. في البداية دعت يعني ترك النزاعات والاختلافات وحتى الطبقات، يعني دعت إلى وحدة وطنية لخوض معركة، معركة التحرير.
يعني عبارة أخرى هو البيان أفتح الباب لجميع الجزائريين للانخراط في الثورة.
في الثورة.
نعم. وبحيث صرف النظر حتى عن الفروق الطبقية. من أجل وحدة الهدف.
نعم. أجل وحدة الصف.
وحدة الصف كما يقال، من أجل وحدة الهدف.
وإن كانت أستاذ جنيدي يعني الطبقية هنا في ذلك، في لو عدنا إلى سنة 1954، لأن ما ذكرناش هذا طبعا عبر الحركات التحرير، يعني الطبقية لم تكن موجودة، لأن فرنسا نفسها قضت على الطبقة البرجوازية، بقيت طبقة تسمى طبقة موالية للاستعمار.
نعم.
يعني أصبحت في موالية تمام لا تختلف عن
يعني إذا صرفنا النظر عن المواطنين ومن يستعمرهم، نقول في الجزائر هناك طبقتان،
طبقة مستغلة ومستغل،
أو المستغل والمستغل.
أنا اسمح لي في كلمة الطبقية، أعني شخصيا أنا نفهمها على أساس ما يقصدش بها ربما الجانب الاقتصادي فقط، لأن يعني يقصد بها حتى سواء المثقف، سواء الجاهل، سواء الفلاح، سواء العامل في البيان،
فئات الشعب.
لأن هذا يعني هذا المفهوم العام للطبقية خطر. علاش؟ لأن الشعب الجزائري بذلك العهد يعرف لأنه ما فيش طبقات، كما من مبدئيا احنا متفقين انه ما فيش طبقات.
وعلى كل حال الاصطلاح العام للطبقية هو التشابه في المصالح،
هذا
مجموعة كبيرة أو قليلة من الناس يتشابهون في المصالح ومصادر المصالح ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي. لكن على كل حال سواء كان المقصود هو الفئة أو الطبقة، فالدعوة كانت موجهة إلى العموم. حتى لو فرضنا ووقع هذا بالفعل أن هناك أفراد ينتمون إلى الأغنياء أو من حيث أسرتهم تنتمي إلى الاستعمار، ومع ذلك أرادهم أن يلتحقوا بالثورة، فطبعا الباب مفتوح لهم. وفعلا
حدث هذا في الثورة.
نعم.
والكلمة نفسها افتتاح النداء نفسه أيها الشعب الجزائري، الشعب الجزائري يعني يكفي بجميع فئاته وأنواعه.
نعم. طبعا هو بما أن الموضوع هو بالتالي موضوع تكوين جبهة، فنحن نعلم أن الجبهة كذلك بالاصطلاح هي تحالف لفترة معينة على الأقل من أجل تحقيق هدف معين مشترك.
جبهة للتحرير، جبهة التحرير الوطني.
كذلك يواصل البيان توضيح الأهداف، أو هو ينتقل من المقدمة العامة إلى توضيح الأهداف. فطبعا الهدف الأول والأساسي الذي يجعله في طليعة القائمة أو في مقدمة القائمة هو الاستقلال الوطني، تحقيق السيادة الكاملة والاستقلال الوطني. وبناء على ذلك أو تبعا لذلك تعرض البيان إلى إقامة دولة، الدولة الجزائرية، والملاحظ هنا أنه يبرز صفة الديمقراطية الاجتماعية، تكوين الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية. وهذا ربما يؤيد ما لاحظناه في حلقات سابقة، ما لاحظناه جميعا من أن الثورة إنما تقوم من أجل الفئات العامة، وبالتالي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وليس فقط من أجل تحقيق
مجموعة معينة
وتحقيق أمور هي إلى السياسة أقرب منها إلى الواقع العملي.
وفيها حتى كلمة الديمقراطية الاجتماعية تختلف عن الديمقراطية البرلمانية مثلا. الديمقراطية الاجتماعية فيه إشارة ضمنية إلى تحقيق الاشتراكية.
نعم، لا شك في ذلك. الديمقراطية نوعان، الديمقراطية السياسية هي الديمقراطية الغربية، لأنها مبنية على ظواهر سياسية تبدو أنها توفر الحرية، ولكنها في الحقيقة تفقد الشعب أساس الحرية.
جوهر الحرية،
في حين أن الديمقراطية الاجتماعية هي إعطاك الحرية الحقيقية لتصبح ديمقراطي، أو إعطاك الوسائل الحقيقية لتصبح حر. كذلك احترام جميع الحريات من حيث لا تفريق بين ديانات أو بين عرق وآخر، وحتى الإشارة يعني ولو في نقطة أخرى إلى أن الفرنسيين فيما بعد إذا اختاروا البقاء في الجزائر ففي إمكانهم أن يفعلوا ذلك بشرط أن تكون عليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق.
هذه نقطة هامة أستاذ جنيدي. نعم. هذا الفكرة هذه نقطة هامة، لأن يعني أن النداء توجه إلى فرنسا كذلك وجعل الباب مفتوح أمامهم من المفاوضات، وعلى أنها ليست حركة تعصبية يعني متعصبة.
لو سمحتم النقطة الأخيرة، تقريبا النقطة الأخيرة في البيان هي هذه، بحيث بعد ما أبدأ تصميمه على الكفاح وعلى نيل الاستقلال أشار إلى إمكانية التفاوض مع
ترك الباب مفتوح،
ترك الباب مفتوح طبعا بشروط أساسية، هناك شروط مسبقة مفهومه قبل التفاوض وهي الاعتراف بالسيادة الجزائرية،
وهذا عنصر هام كذلك. هذا عنصر هام لأننا سنرى بأنه يختلف مثلا عن المقاومة المسلحة في تونس، العنصر الهام وهو أن الجبهة لا تقبل بالحلول النصب بأنصاف الحلول.
نعم.
أنها لن تقبل إلا بالاستقلال التام للجزائر، يعني سياسة المرحلية الاستقلال الذاتي، هذا عنصر بارز كذلك في الأهداف التي ترمي إليها جبهة التحرير.
نعم. ثم إن شئتم نكمل لأن البقية قصيرة ونجري بعض الحوار.
فضل.
ثم يلاحظ البيان أن الوسيلة نوعان، الوسيلة الأساسية هي العمل الفعلي، العمل الثوري المباشر المسلح بأنواعه وأبعاده المختلفة، والوسيلة الأخرى هي تدويل القضية والعمل السياسي وإسماع صوت الجزائر إلى العالم كله. وباختصار نستطيع أن نقول إن البيان مهما كان عاما نسبيا ومهما احتاج إلى شرح طويل ويمكن أن يكون محتاج إلى تعقيبات ومناقشات في ذلك الوقت بين الجزائريين وغير الجزائريين، مع ذلك فإنه كان واضح من حيث أنه حدد الأهداف التي لا غبار عليها ولا احتمال فيها وهي الاستقلال، وحدد الوسيلة كذلك بنفس الوضوح وهي العمل الثوري. فتقريب هذه هي العناصر الأساسية بالنسبة لفاتح نوفمبر.
هناك
أستاذ عادل
أستاذ جنيدي، هناك شيء جديد في البيان هو ولود جبهة التحرير الوطني.
ميلاد جبهة التحرير الوطني.
اسمح لي، ميلاد جبهة التحرير الوطني.
نعم.
شيء آخر أستاذ جنيدي لو تسمح.
هو فقط أنا في وقت من الأوقات أذكر أني قلت إن جبهة التحرير الوطني تكونت أثناء المعركة، في حين أن البيان هنا يشير إلى وجود الجبهة. إذن نحن نصحح أن مشروع الجبهة كان موجود ولكن كمشروع،
ثم تتبلور
يعني الدعوة إلى التكوين، وهو يشمل الأعضاء الذين بدأوا بالعملية، ولكن الجبهة انطلقت بانطلاق الحوادث.
عندي ملاحظة ثانية. نعم. تتعلق بإمضاء البيان الكتابة العام الإمانة العامة أو السكرتارية
العامة، ما يدل بعد على حصول شيء من التنظيم قصدك؟
ما هوش حتى تنظيم هذا. نعم. هذا حاصل يعني لا شك فيه. نعم. إنما صفة ليست هناك أشخاص. ليست هناك أشخاص.
هذا ما
اختفاء، لأن ثورة فعلا شعبية وفعلا كانت
لا جماعية القيادة.
نعم. هذه جماعة
فيها في حاجة أستاذ بوشيبة. نعم كما ذكرت هذا الذي كنت أريد، لأننا إذا قررنا بالنسبة للثورات الأخرى مثلا الثورة الروسية والسوفيتية، هنالك زعيم وهو لينين مثلا، وهنالك نظريات ماركسية عميقة هي التي ساعدت، بينما عندما ننظر إلى نداء أول نوفمبر يمكن اعتباره الإيديولوجية، هي إيديولوجية الثورة التي ستعمل من أجل تحقيقها. وهذا النداء بسيط وواضح ومفهوم لكل، ليس فيه تعقيد. وسنرى بأن الثورة تعني الثورة التنظير، عملية التنظير، عملية التنظير الثوري تبلور في خلال المعارك نفسها،
تبلورت بالتدريج وبتطور المعارك وباختناد تجربة،
وحتى لا تثار هناك إشكالات كذلك.
بل كانت النظريات عبارة عن عمل نفسه، يعني عوض أن ننظر ثم نعمل، من العمل إلى التنظير، يعني كان العمل يسبق التنظير.
يعني هو لا شك أن هناك شيء من التنظير، وإنما هذا التنظير يتلاحم مع الواقع فيغنيه، وهو بدوره يغني الواقع والتجربة، وهكذا شكل حواري. أستاذ
أريد مشري. فقط إشارة خفيفة إلى الملاحظة البيان على تأخر الثورة الجزائرية، لأنه كان فيه اتفاق في إطار نجم شمال أفريقيا على أن الثورة تنطلق في المغرب العربي ككل، فانطلقت في تونس والمغرب ولم تنطلق في الجزائر، لذلك لاحظ البيان هذا التأخر. هذه مجرد إشارة،
وهو يعني كأنه تفسير للتأخر. نعم. أكثر منه مقصود لذاته، وكأنه يشير بهذا إلى ذلك الضلال الحزبي الذي أدى إلى
عرقلة،
الذي أدى إليه الظرف السابق. نعم. مما نعم. تحدثنا عنه كثير.
نعم.
أظن على كل حال أننا أعطينا أو ذكرنا بالعناصر العريضة في بيان فاتح نوفمبر بالنسبة إلى الإخوان الذين لم يطلعوا عليه من قبل، كما أننا من قبل قد تحدثنا عن السلاح وعملية التسلح، وفي الحلقة الأسبق تحدثنا كذلك عن الإطار الذي صاحب أو الذي حدثت فيه عملية الانطلاق الثوري. ويعتبر هذا كمقدمة للموضوع، وفي الحلقات القادمة نواصل تطور الثورة، وفي المجال الداخلي وكذلك في المجال العسكري الخارجي، مع العلم بأننا طبعا لا نستطيع أن نتحدث عن كل الوقائع الهامة ولا أن نحللها جميع، وإنما فقط بعض الوقائع مع بعض الدلالات لإبرازها للجيل الناشئ. بهذا أيها الإخوة والأخوات ننهي حلقتنا اليوم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
بمناسبة الذكرى 25 لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة، قدمت الإذاعة الجزائرية حوار حول الثورة. حوار حول الثورة سلسلة من الندوات يعدها الدكتور الجنيدي خليفة.